الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا باب استحباب ركعتين بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أرجى عمل يعني أكثر الأعمال التي عملتها ترجو ثواب الله الجزيل فيها. ما هو العمل الذي عملته وفي نظرك أن الله يجزيك عليه الجزاء العظيم؟ ما أرجى عمل؟ ما هي أحسن الأعمال التي عملتها يعني بعد الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم له، يعني مبينا لعلة السؤال: فإني، الفاء هنا تدل على التعليل، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. ومعنى دفن عليك، الدف هو صوت النعل على الأرض حينما تكون في مكان وتسمع إنسان يمشي، تسمع صوتا عليه، فهذا دف النعلين. سمعت دفن عليك، صوت نعليك في الجنة. وهذا أمر من أمور الغيب، وأمر الغيب لا مجال للعقل فيه. وبلال رضي الله تعالى عنه حينها كما هو معلوم حي يرزق، لم يمت، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، والجنة هذا يدل على أن الجنة موجودة مخلوقة، والأدلة على أنها مخلوقة كثيرة جدا. ومن ذلك الحديث: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وكذلك أيضا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من قصر عمر في الجنة، ورأى قصره صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحديث الآخر لما خلق الله الجنة فأرسل جبريل فنظر إليها وقال: وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفها بالمكاره فأرسله وقال: وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. فهي موجودة، وهي في السماء كما قال الله تبارك وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وكون النبي صلى الله عليه وسلم سمع دفن عليه بين يديه في الجنة، بين يدي، لا يقال هذا تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك من قبيل تقدم الخادم على المخدوم بين يديه، فلا يقال إنه تقدم، بل هو تقديم للمخدوم عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي حصل لبلال رضي الله تعالى عنه ما حصل إلا لأنه من أهل الجنة، فيفهم من هذا منقبه لبلال رضي الله تعالى عنه، فقد تأتي البشارة لأحد من الصحابة رضي الله عنهم صراحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، إلى آخره. وقد يكون ذلك بطريق آخر، كذكر بعض النعيم الذي يكون له، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مناديل سعد، يعني بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا. وكذلك أيضا هنا: سمعت دفن عليك في الجنة. فنفهم من هذا أن بلال رضي الله تعالى عنه من أهل الجنة. وهو كذلك، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صحبوه وأمنوا به، فلهم من الجزاء والدرجات ما لا يصل إليه غيرهم ممن جاء بعدهم، أعني بذلك شرف الصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما كتب لي أن أصلي. وهذا يدل على أن بلال رضي الله عنه كان قد احتسب هذا العمل، فمباشرة أجاب بهذا الجواب. وهذا العمل في بادي الرأي من الأعمال اليسيرة، لم ينفق المليارات ولم يحصل له القتل في سبيل الله مثلا، إنما هو شيء يسير يستطيعه كل واحد منا، يستطيعه أحد الناس. إذا أحدث توضأ وصلى ركعتين. وهذا يدل على أن رحمة الله وجنته قريبة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالجنة أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته أو من شراك نعله، والنار مثل ذلك. فهنا يقول: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي. طبعا الطهور إما أن يكون لحدث فيتطهر بعد أن يحدث، وإما أن يكون هذا الطهور لصلاة قد حضرت، إما فريضة وإما نافلة، كالذي يتطهر مثلا لصلاة الضحى أو يتطهر لصلاة الظهر أو نحو ذلك. لكن هذا الحديث يدل على أن بلال رضي الله تعالى عنه كان يلازم الوضوء: ما تطهرت طهورا إلا صليت ركعة بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فإذا أحدث صلى، ويصدق ذلك على ركعتين فأكثر. هذا العمل الآن الذي عمله بلال رضي الله تعالى عنه، الظاهر أنه ما تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ذلك يجوز يدل على جواز الإحداث في الدين والتعبد لله تبارك وتعالى بما لم يؤخذ من الشارع؟ الجواب لا. فهذا فعله بلال رضي الله عنه في زمن التشريع، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار سنة. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس عندنا ما يقرر أفعال الناس مما أحدثوه، ومن ثم فيشمل فإن ذلك المحدث يصدق عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي الحديث الآخر، حديث عائشة رضي الله عنها، من مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه قاعدة، فليس لأحد أن يأتي بعبادة يتقرب بها إلى الله لم يشرعها الله تبارك وتعالى. وقد عرفنا أن من شروط قبول العمل الموافقة للشرع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة، وهي أن قوله: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور، ما تطهرت طهور إلا في ساعة من ليل أو نهار، فهذا يشمل أيضا أوقات النهي بهذا العموم، فأوقات النهي معروفة، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت حتى ترتفع قد الرمح، ثم كذلك أيضا في وقت انتصاب قائم الظهيرة كون الشمس في كبد السماء، وكذلك أيضا بعد العصر بعد الاصفرار على الأرجح إلى غروب الشمس، هذه أوقات نهي. فبلال رضي الله عنه في قوله هذا يدل على أنه كان يصلي هذه الصلاة، صلاة الوضوء، حتى في أوقات النهي. فأخذ منه بعض أهل العلم أن صلاة الوضوء هذه من جملة ذوات الأسباب، من جملة ذوات الأسباب. فبعض الناس يسأل يقول هل لي إذا توضأت مثلا في وقت نهي أن أصلي ركعتين؟ الجواب نعم. حديث آخر ساعة في يوم الجمعة، وفيه لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه، قائم يصلي. العلماء استشكلوا قوله قائم يصلي مع أنه وقت نهي، على أساس أنها في آخر ساعة من الجمعة. فبعضهم قال متحقق ومتلبس ببعض ما يطلب لها من الطهارة واستقبال القبلة، وإن لم يكن يصلي حقيقة، قائم يصلي. والصلاة تقال للدعاء، يعني يدعو. ومن أهل العلم من قال يصلي تحية المسجد كأن يأتي بعد العصر أو في آخر ساعة من العصر فيصلي، نقول نعم، لكن بشرط أن لا يتقصد هذا، يعني لا يكون مجيئه إلى المسجد من أجل أن يصلي في وقت النهي. وكذلك أيضا كون الإنسان يتوضأ يقول أنا أريد أن أصلي ركعتين، إن كان ذلك من عادته فلا بأس، أما أن يفعل ذلك فقط في آخر ساعة من الجمعة من أجل أن يحقق قائم يصلي، هو يتوضأ دائما ولا يصلي ركعتين مثلا، ولا يصليها إلا في وقت النهي من أجل أن يدعو في تلك الصلاة، فيقال هذا لا، هذا تقصد وتعمد من أجل الصلاة في وقت النهي فليس له ذلك. لكن إن كان ذلك من عادته فراد أن يتهيأ للدعاء مثلا فتوضأ بعد العصر أو في بعد اصفرار الشمس أو نحو ذلك، وقال سأصلي ركعتين وأدعو فيهما، هذه صلاة الوضوء التي هي من ذوات الأسباب وهو معتاد على هذا، فهذا لا إشكال فيه، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.